بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا في الدرس السابق بدأنا بقراءة سند الحديث، وهو الحديث السابع من صحيح البخاري، يقول فيه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري يقول حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي قال أخبرنا شعيب، وهو شعيب بن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار حمصي. وحمص أين عند من هذا السؤال يا عبد القادر؟ حمص في مصر أو في العراق أو في الشام أو في اليمن؟ في الشام. قال عن الزهري، عند من هذا السؤال عندك؟ ما كنيته؟ ما كنيته الزهري؟ ما اسمه؟ محمد بن من؟ ذهبت عنك. محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله، وكنيته عبد الباري أبو بكر، كنيته أبو بكر. مشهور بالزهري، ومشهور بماذا؟ بابن شهاب. قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره وذكر الحديث. الزهري ترجمته من التراجم الشيقة المفيدة لطالب العلم. هو زهري من أنفسهم أو من مواليهم؟ عند من هذا السؤال؟ من أنفسهم. زهري شريف، شريف النسب، بمعنى أنه قرشي، وقريش ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. إذن تحفظ اسمه واسم أبيه واسم جده ووالد جده وجد جده، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب، خمسة: محمد بن مسلم هذا محفوظ، ابن عبيد الله بالتصغير عبيد الله، ابن عبد الله بالتكبير عبد الله، لأن عبيد تصغير عبد. محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. قال الذهبي رحمه الله تعالى: الإمام العلم حافظ زمانه أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام. مولده سنة 50 وقيل 51، ولد سنة 50 من الهجرة، سنة 50 من الهجرة وقيل سنة 51. روى عن ابن عمر وجابر بن عبد الله شيئا قليلا. قال العجلي سمع ابن شهاب من ابن عمر ثلاثة أحاديث، وقال عبد الرزاق حدثنا معمر قال سمع الزهري من ابن عمر حديثين. إذن كم سمع الزهري من عبد الله بن عمر؟ سمع حديثين في قول معمر وثلاثة أحاديث في قول العجلي، وسند السند إلى معمر ثابت، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وروى عن جماعة من الصحابة، صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، فروى عن سهل بن سعد وأنس بن مالك ولقيه بدمشق، وروى عن السائب بن يزيد ومحمود بن الربيع ومحمود بن لبيد وأبي الطفيل وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عن كبار التابعين منهم سعيد بن المسيب أو المسيب، وجالسه 8 سنوات وتفقه به. ما معنى تفقه به يا زكريا؟ تفقه على يديه. وأرسل عن جماعات من الصحابة، عبد الله محمد بن مسلم هذا رضي الله عنه ورحمه، قال علي بن المديني له نحو من 2000 حديث، نحو من 2000 حديث، وكان واسع المعرفة بالحديث، وكان أحد من يدور عليهم من تدور عليهم الأسانيد. قال الليث ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب، ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب يحدث في الترغيب فتقول لا يحسن إلا هذا، يحدث في الترغيب أي في الوعظ فتقول لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، وإن حدث عن القرآن والسنة كان حديثه. ما معنى هذا؟ معناه أنه بحر من بحور المعرفة في فنون شتى، في الحديث، في القرآن، في التفسير، في الأنساب، في أخبار العرب، وفي الوعظ. قدم على عبد الملك في الشام ودخل عليه وكان عبد الملك كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، ففرض للزهري وأعطاه وقضى دينه. قال الحميدي عن سفيان، من هو الحميدي؟ ما اسمه؟ عبد الله بن الزبير. وسفيان، من سفيان؟ ابن عيينة. ما كنيته؟ ما كنيته؟ أبو محمد الهلالي مولاهم. قال رأيت الزهري، سفيان عن الزهري، من سفيان؟ سفيان عن الزهري، من سفيان؟ هو ابن عيينة، لأن الثورية لم يدرك الزهري، لم يلقه. قال رأيت الزهري، يعني ليس معناه لم يدركه في الزمن، إنما لم يروي عنه. رأيت الزهري أحمر الرأس واللحية، في حمرتها انكفاء، كأنه يجعل فيها كتما. أحمر الرأس واللحية في حمرتها انكفاء، يعني كأنها ميلان إلى اللون البني، كأنه يجعل فيها كتما، لأن الكتم إذا خلط مع الحناء يعطي اللون البني. وكان رجلا أعيمش، أعيمش يعني في بصره شيء، في خاصة في الليل، أعمش، أعيمش تصغير، يعني لما كبر كان قد عمش. وله جمة، والجمة أي شعر، شعر يصل إلى أذنيه. واللمة أطول من ذلك، تضرب بين منكبيه، بين منكبيه. وهذا كان على عادة العرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له لمة تضرب منكبيه. نعم، فمن فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه، ومن فعل ذلك تأثرا ببعض الطوائف أو بالخوارج فإنما لكل امرئ ما نوى، يأثم على ذلك، لأن بين الأجر والوزر نية، تقلبها يمينا فإذا هي أجر، تقلبها يسارا فإذا هي وزر. بعض الناس اليوم يربي لحية، يربي لحية، هل هو يقتدي بنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله؟ لا، تجده لا يصلي، لا يصلي، يربي لحية. لماذا؟ لأنه رأى من هو معجب به من كافر أو نصراني أو فاسق، رآه خرج بلحية فهو يقلده، يقلده. والمرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. ولهذا بعض السنن قد يكون الأولى للإنسان، بعض السنن قد يكون الأولى للإنسان أن لا يعمل بها تحصيلا للمصلحة ودفعا للريبة، تقديما لجلب المنافع ودفعا للضرر. نعم، فبعض الأشياء قد تكون مباحة لكن تصير شعارا من شعارات أهل الأهواء أو الضلال أو أهل الزيغ، فلا تقلدهم، لا تقلدهم، وإن كان في أصلها مباحة، إن كانت في أصلها مباحة فلا تقلدهم. نعم. وكذلك أيضا من أمثال هذا، مثلا على سبيل المثال، النبي عليه الصلاة والسلام لبس عمامة سوداء، لبس عمامة سوداء في عام الفتح، روي عليه عمامة سوداء، لبسها مباح، ولبس غير السوداء، فصار التزام لباس العمائم السود التزام ذلك، وكأنه لا يصلح أن يخرج إلا بعمامة سوداء، هذه صارت ليست من شعائر وعلامات أهل السنة. فالإنسان ينوع، عما عنده سوداء وغير سوداء ينوع، ينوع تارة كذا وتارة كذا، لأن بعض الناس يلتزمون العمائم السود ويأخذون بهذا الحديث مع وجود أحاديث أخرى من ضمنها عموم حديث البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، يشمل هذا العمامة والقميص والإزار والرداء والألبسة الداخلية والخارجية البياض. فيكون على هذا وهذا، أما التزامها حتى تصير علامة فهذا يكون قد يدخل في تشبه بمن ليس بمرضي. قال رحمه الله: وله جمة قدم علينا سنة 23 فأقام إلى هلال المحرم سنة 4 وأنا يومئذ ابن 16 وقال الزهري: مست ركبتي ركبة سعيد بن المسيب ثمانية سنين، كناية عن طلب العلم عنده، ليس معناها مس الركبة على الحقيقة، إنما المعنى الطلب، طلب الحديث عنده والاستفادة منه، وقد يقرب منه في بعض الأحيان في مجلسه حتى تمس ركبته ركبته، كما فعل جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس في كل الأحوال والأحيان، إنما هذا كناية عن طلب العلم عنده. وقال ابن شهاب: كنت أخدم عبيد الله ابن عبد الله. من عبيد الله؟ هذا الذي في حديث اليوم. انظروا الآن من أين جاءه العلم. كنت أخدم عبيد الله ابن عبد الله حتى إن كنت أستقي له الماء المالح، أستقي له الماء المالح، وكان يقول لجاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الأعمش. الجارية ما تعرف الزهري، تظنه غلاما لمن؟ لعبيد الله، وهو محمد بن مسلم الزهري، غلامك الأعمش. إذن عمشته قديمة، هذا الأثر يدل على أن عمشته قديمة، لأنه كان يخدمه حين طلبه للعلم. وروى إبراهيم بن سعد وهو زهري عن أبيه قال: ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء إلا أنه كان يشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد. وكنا تمنعنا الحداثة، تمنعنا الحداثة أي لأنهم صغار لا يجرؤون على سؤال الأكابر بسبب حداثة أسنانهم، وابن شهاب سأل. وقال ابن أبي الزناد عن أبيه: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع. ابن شهاب كان يكتب كل ما سمع وهم ينتقون. ما كان في باب الفرائض والحلال والحرام كتبوه، ما كان في باب الشعر والأدب واللغة والتفسير لا يكتبونه، وهو يكتب كل ما سمعه. فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس وبصر عيني به، ومعه ألواح أو صحف يكتب فيها الحديث. بصر عيني به ومعه ألواح أو صحف يكتب فيها الحديث، وهو يتعلم حينئذ يومئذ يتعلم. إذن التعلم يكون بالكتابة والمثابرة والاجتهاد. وعن أبي الزناد قال: كنت أطوف أنا والزهري ومعه الألواح والصحف. كنت أطوف أي على العلماء بالأمصار أنا والزهري ومعه الألواح والصحف، فكنا نضحك به. ألواحه معه يعتلها من عند عالم إلى عالم وهم يضحكون، يضحكون به، فأقبل على ما ينفعه ولم يهتم بانتقاد من انتقده في طلبه للعلم. ومن شدة حفظه ما رواه عبد الله بن وهب عن الليث قال: كان ابن شهاب يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته. وكان يكره أكل التفاح لأن التفاح فيه حموضة، والحموضة ربما أثرت على الحفظ قليلا. يكره أكل التفاح، لا يحرم أكل التفاح، لكن لقوة حفظه وشدة حفظه كانت شعرة ميزان الحفظ عنده تنخفض بمجرد أكل شيء من الحوامض لشدة الحفظ، فكان يترك أكل الحوامض. وكان يشرب العسل لأن العسل فيه فوائد وتنشيط للذهن وسكريات. وليس هذا تحريما لأكل الحوامض، لكن بعض الناس تؤثر فيه لشدة حفظه. أما من كان حفظه عاديا أو لم يصل إلى حفظ أولئك فهذا ما يتأثر، حفظه هو ذاك المتوسط. لو أكل سطل تفاح ما الأمر عنده سواء. ويقول: إنه يذكر أي العسل، آخر شيء أنه سنقسم تراجم هؤلاء الأعلام لأجل أن لا يطول بنا المقام. قال ابن مهدي: سمعت مالكا يقول: حدث الزهري يوما بحديث فلما قام قمت فأخذت بعنان دابته، عنان الدابة مقصود الخيط الذي تقاد به الدابة، من جلد ونحوه، فاستفهمته فقال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالما قط، وما رددت شيئا على عالم قط. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. بعض الناس يكون ذكيا، إذا سمع الشيء فهمه، واضح عنده سعة في الإدراك والفهم، لا يحتاج إلى أن يسأل، لأن الذي لا يسأل أحد شخصين، إما فاهم أو غير فاهم، إما فاهم فلا يسأل لأنه قد فهم، أو غير فاهم وهو مستحي يسأل عن أن يسأل عن العلم. فالأول لا يحتاج إلى أن يسأل، والثاني يحتاج إلى أن يسأل، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. هذه ترجمة من؟ ترجمة من هذه؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب أبو بكر القرشي الزهري المدني نزيل الشام. قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود من الذي كان يقول: غلامك الأعمش، إذا قيل له من في الباب؟ الجارية، جارية عبيد الله بن عبد الله، كان يخدمه حتى كان يستعذب له الماء أو يستسقي له الماء. طيب، نقرأ الحديث اليوم، حديث طويل سنقرأه كاملا اليوم، ثم نعرج على شرحه في درس قادم إن شاء الله تعالى. فاستمعوا لهذا الحديث الطويل ولهذه القصة الشيقة العظيمة. قال: أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام بضم التاء أو كسرها، تجارا وتجارا، يصلح هذا وهذا، سيأتي في الشرح إن شاء الله. أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام أو تجارا بالشام، وجهان، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم، أي لأصحاب أبي سفيان، إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. وفي نسخة عليه: ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قال: قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. قلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس يتبعوه، أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوه، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل، صاحب إيلياء وهرقل سقفا، وفي نسخة أسقف سقفا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور، وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه، قال: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن، من يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود، فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا، أي هذا الرسول، فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية أو برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. هذا حديث عظيم وطويل وفيه فوائد جملة وجمة نعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أو إلى ما يسر الله منها.